إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الكلام على الأحكام التي تضمنها قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وسنعيد اليوم قراءة الآية مع قراءة المسألة الأولى من كلام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، لتميز كلام الشيخ في هذه المسألة. وكل كلامه ما شاء الله تبارك الله فيه خير وبركة، لكن هذه المسألة تميز فيها كلام الشيخ. نقرأ الآية ثم نقرأ المسألة ونعلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
المسألة الأولى. أي نقرأ الآن كلام المصنف رحمه الله في المسألة الأولى من مسائل هذه الآية. قال
المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى قوله تعالى: وأتموا، فيه 7 أقوال. الأول: أحرموا بهما من دياركم، قاله عمر وعلي وسفيان.
يعني القول الأول في هذه الآية أن معنى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال تمام الحج والعمرة لله أن تحرموا بها من دياركم. ميزة كلام المصنف الآن أنه سيعرض الأقوال ثم سينتقد. طيب، هذا القول الأول. طيب،
الثاني: أتموها إلى البيت، قاله ابن مسعود.
يقول القول الثاني في تفسير الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، أي بأن تصلوا بها إلى بيوتكم. طبعا هذا الكلام اللي قاله ابن مسعود أنه من تمام الحج والعمرة أن تصل بها إلى البيت، هذا القول وإن كان قال ابن العربي كما سيأتي قال هذا هو الواجب الاتيان بها إلى البيت، فإيش مناسبته؟ أنا أتساءل إيش مناسبته؟ ليش يقول ابن مسعود أن تصلوا بها إلى البيت؟ أقول ابن مسعود إنما فسر إتمام الحج والعمرة بذلك لأنها في سياق الإحصار. فالإحصار أن تمنع عن البيت. فهو يقول أتموا الحج والعمرة، يعني إن منعتم عن الحج فابقوا على إحرامكم حتى تصلوا إلى البيت وتحلوا بعمرة. يصير هذا معنى كلام ابن مسعود. ابن مسعود ما يخفى عليه أن إتيان البيت في الحج والعمرة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ما يخفى عليه هذا. فكيف يفسر وأتموا الحج والعمرة لله، أي أتموها بأن تصلوا إلى البيت؟ نقول نعم، ابن مسعود فسر الآية
بمقتضى فسر الإتمام هنا بمقتضى السياق، والسياق الذي جاءت فيه كلمة الإتمام هو إيش؟ هو الإحصار والمنع عن البيت. فالإنسان إذا أحصر ومنع عن البيت ينتظر، فإن علم أنه سيصل إلى البيت ولو بعد الحج مثلا فينتظر حتى يتحلل به بعمرة، إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك. ولذلك مر معانا في الموطأ جماعة بقوا على إحرامهم بستة أشهر. لما؟ لأنهم مثلا كسروا أو عرجوا فمكثوا على إحرامهم حتى يتعافوا ثم يتحللوا بعمرة. من فين جاء البحث هذا؟ من فين جاء الاستدلال هذا؟ جاء من أنهم فهموا وأتموا الحج والعمرة يعني أن أحصرتم أو منعتم فلا يمنعنكم أن تنتظروا حتى تصلوا وتتحللوا بالوصول إلى البيت، فتحل من الحج بعمرة كما ورد من فعل بعض الصحابة وبعض التابعين، ومر معنا هذا في الموطأ. يصير كلام ابن مسعود وجيه ولا مو وجيه؟ وجيه. ليس يعني أنت لما تفسر أنه كلام ابن مسعود وأتم الحج والعمرة لله بأن تأتوا إلى البيت وتقول هذا واجب في الحج والعمرة، يعني أنت ما سويت شيء. أنت ينبغي أن تقف وتنظر لما قال ابن مسعود هذا القول وما فائدته وما معناه، ما مراده، ما مرماه، يرمي إلى ماذا؟ يرمي إلى ماذا؟ من أين جاء قول من قال من السلف يتحلل منها بعمرة؟ من فين جابه؟ من فين جاء؟ أقول لك جاء من معنى هذه الآية على قول ابن مسعود. نعم.
الثالث بحدودهما وسننهما، قاله مجاهد.
مجاهد يقول الإتمام أن تتم أعمال الحج والعمرة بأن تأدي كل ما بما فيها من الأركان والواجبات والسنن، أن تأتي بها بكل ما فيها من الواجبات والأركان والسنن. خلاص. طيب.
الرابع ألا يجمع بينهما، قاله ابن جبير.
طبعا هذا الكلام قاله ابن جبير وهو تلميذ ابن عباس. لاحظ ابن عباس ايش يقول؟ ايش يقول ابن عباس؟ يقول بأن الجمع بين الحج والعمرة بصورة التمتع واجب، وبصورة القران واجب لمن ساق الهدي. يقول واجب. هذا تلميذ ابن جبير خالفه، لأنه فسر الآية وأتم الحج والعمرة لله بأن لا يجمع بينهما. كيف يعني؟ يعني أن تؤدي العمرة منفصلة عن الحج، هذه في وقت وهذه في وقت، فتحج مفردا مثلا، تحج مفرد. طب هذا الكلام قاله ابن جبير من فين مع أنه خلاف كلام شيخه عبد الله بن عباس؟ قالوا من تصرف عمر وعثمان رضي الله عنهما في أنهما كانوا يأمران الناس بأن يحج حج إفراد، فيفرد البيت في الحج بسفرة ويفرد البيت في العمرة بسفرة، فيأتي الناس في وقتين إلى المسجد الحرام، يأتي الناس في وقتين إلى المسجد الحرام، ويرون أن هذا من تمام الحج والعمرة، إفراد كل واحدة منهما بسفر. طيب.
الخامس ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، قاله قتادة.
يصير بهذا الفهم اللي قلناه لكلام سعيد بن جبير، يصير معنى كلام سعيد بن جبير وكلام قتادة إيش؟ واحد. طالعوا يصير المعنى واحد، فالحقيقة الخامس داخل في الرابع. أيوة.
سادس إتمامهما إذا دخل فيهما، قاله مسروق.
هذا الذي قاله مسروق هو قول جمهور أهل العلم، يقولون من خصائص الحج والعمرة أن من دخل فيهما عليه أن يتمهما ولو كان على باطل. فلو أن إنسان بطل حجه أو بطلت عمرته يقولون يلزمك أن تتمها، يلزمك أن تتمها. إذن هذا القول الذي قاله مسروق هو في الحقيقة قول جمهور، بل هو قول عامة أهل العلم، أن من دخل في الحج أو العمرة عليه أن يتمهما حتى ولو كان على باطل. فلو حصل أن الرجل جامع أهله قبل بعد الإحرام قبل الوقفة أو بعد الوقفة قبل الرمي، فنقول بطل حجه وعليه أن يتمه على بطلانه، يتمه على بطلانه. طبعا هذا راح يقودنا إلى مسألة فرعية، وهي أن من خصائص الحج عن سائر العبادات أمور. أي عبادة لو أبطلتها ما عاد يلزمك إنك تتمها. فمثلا لو أنت أبطلت الصلاة ما نقول لك استمر فيها، نقول لك صلاتك بطلت، خلاص استأنف الصلاة من جديد. لو أنت أبطلت الصوم نقول لك صومك بطل، لازم أن تقضي يوم مكان هذا اليوم، استأنف الصوم من وقت جديد. لكن يعني لا تظهر مخالفة الناس بأن تأكل وتشرب أمامهم وهم في شهر الصوم، وإلا صومك باطل اليوم، ما عاد يشرع لك أنك تتمم صيام هذا اليوم. إلا الحج، من بين كل العبادات اختص بخصائص. الخصيصة الأولى ما دل عليه هذا القول في تفسير الآية، من أنه يتم الحج ويتم العمرة وإن كان باطلين. هذه أول خصيصة. ثاني خصيصة للحج والعمرة جواز تحويل النية، تبدأ في الإحرام بالعمرة ثم تحولها إلى حج، أو تبدأ بالإحرام في الحج ثم تحولها إلى عمرة، وهذا ما هو موجود ولا في عبادة، قضية تحويل النية، هذا فقط من خصائص الحج. إيش كمان من خصائص الحج؟ قلنا إيش كمان من خصائص الحج؟ من خصائص الحج أنه يجوز فيه النيابة، أنه يجوز فيه النيابة في بعضه أو كله، صح؟ هل يجوز أن تصلي عن فلان؟ طيب من مات وعليه صوم، نقول على قول ابن عباس وعائشة هذا في النذر خاصة، أما صوم الفريضة ما حد يصوم عن أحد. طيب ليش في النذر خاصة؟ نقول لأن الشرع عامله معاملة الدين، خلاص. طيب أربعة، إيش كمان من خصائص الحج والعمرة؟ كيف؟ أنه حتى الصلاة تصح من الصغير إذا كان مميز، لكن ممكن نقول الصغير حتى ولو لم يكن مميز يصح عنه الحج، يصح الحج عنه، لأن الرسول لم يستفصل لما قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لم يستفصل ميز ما ميز، هي مجرد امرأة رفعته. فالصلاة من المميز وهذا من غير المميز، الرسول لم يشترط. خمسة، أنه دخلت الحج والعمرة، لا لأنه بخصائص، خصائص للحج عن سائر العبادات. يجوز أن تحرم في الحج بنية غيرك. علي بن أبي طالب أحرم بالحج قال لبيك اللهم لبيك لبيك على ما نوى به رسول الله، على ما أحرم به رسول الله، أحرم في الحج بنية غيره رضي الله عنه، وأقره الرسول على ذلك، صح ولا لا؟ فهذه خصائص تختص بها عبادة الحج والعمرة عن سائر العبادات. ها؟ لا هذا من باب الوجوب وخلاص. فهذه أشياء تختص بالحج من دون سائر الأمور. كمان ممكن تضيف أمر آخر لخصائص الحج والعمرة، أن الاستطاعة فيه بالنفس وبالغير. المرأة قد تستطيع بنفسها أن تحج، لكن لا يوجد معها محرم يطاوعها مع وجود المحرم، فنقول لها ما يجب عليك، استني ألين ربي يسر لك المحرم. فاستطاعتها تعلقت بغيرها، لاحظتوا هذا؟ فهذه أمور يختص بها الحج عن غيره، وأفاده هذا القول من مسروق الذي عليه عامة أهل العلم أن أنه يتمهما إذا دخل فيهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، فأشار إلى جهة الخصوصية في الحج دون غيره من العبادات. إذا بطلت صلاتك خلاص تنصرف وتستأنف من جديد، إذا بطل صومك خلاص انتهى، تستأنف تقضي يوم جديد تقضي يوم آخر، إذا إلا الحج والعمرة. طيب القول السابع،
السابع ألا يتجر معهما.
طبعا هذا القول ألا يتجر مع الحج والعمرة، هذا القول ينبغي ألا يكون من الأقوال المذكورة في هذا المحل، لأن الله عز وجل في القرآن الكريم أباح أن نبتغي فضلا من ربنا إذا ما رجعنا من عرفات ونزلنا من مزدلفة، أن تبتغوا فضلا من ربكم. فما ينبغي أن يذكر هذا القول. الآن شوفوا كلام الشيخ ابن العربي رحمه الله في تمام المسألة.
قال القاضي رضي الله عنه: حقيقة الإتمام للشيء استيفاؤه بجميع أجزائه وشروطه، وحفظه من مفسداته ومنقصاته، وكل الأقوال محتمل في معنى محتمل في معنى الآية، إلا أن بعضها مختلف فيه.
هذه سنة العلماء، إذا جاء في معنى الآية أو الحديث أقوال محتملة مقبولة ليس هناك ما يدفعها يقرونها. ومن أدب التصنيف، أنك لا تذكر من الآيات من الأقوال في الآية أو الحديث إلا ما له وجه وحظ من النظر، لأن كثرة الأقوال في معنى الآية أو في معنى الحديث تضل القارئ والسامع ولا تقرب العلم له، فلا ينبغي أن لا تذكر من الأقوال إلا ما له حظ من النظر. هذا أول أدب. الأدب الثاني أنك بعد أن تذكر هذه الأقوال تسبرها. الأمر الثالث أنك بعد ما تذكر هذه الأقوال ترجح إذا أمكن الترجيح، واحتاجت المسألة إلى ترجيح. وأحيانا يكون الترجيح بأن تقول كل هذه الأقوال سائغة، لا مانع من أن تحمل الآية عليها، كل هذه الأقوال سائغة لا مانع من أن تحمل الآية عليها بهذه الاعتبارات المذكورة. خلاص شوف الآن.
أما قوله: أحرم بها من دويرة أهلك، فإنها مشقة رفعها الشرع وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت.
طبعا أنا يعني ليش حبيت أعلق على هذه المسألة؟ لأنه فيها أشياء دقيقة من لا ينتبه لها يظن ابن العربي ما غلطان. الآن ابن العربي رد القول الأول مع أنه ورد عن الصحابة، طيب هل رد القول الأول مطلقا ولا رد معنى معين في القول الأول؟ رد معنى معين. إيش هو؟ من أوجب، لأنه معنى أتم الحج والعمرة أي على الوجوب، فمن أوجب لإتمام الحج والعمرة أن أحرم بها من دويرة أهلي فإنه بهذا قد شق على الناس وخالف سنة الواجب، هو من الميقات، فلا توجب علي أن أحرم من دويرة أهلي. فهو يرد هذا بأنه هذا بطل لما فيه من المشقة، وبطل بالسنة بتوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤقت. إذن الشيخ يشير إلى إيش؟ إلى أنه ما ينبغي أن يحمل هذا القول على الوجوب، فهو يرد معنى الوجوب لكن لم يرد معنى المشروعية والجواز. فما جئت تعترض عليه بأن الصحابة ورد عن بعضهم أنه أحرم من دويرة أهله ورأى أن هذا أتم لحجه؟ نقول إنما فعلوا على وجه الاستحباب لا على وجه، وإنما رد الإمام إيش؟ القول بالوجوب. هذه دقيقة في كلام الشيخ، وضحت؟ حتى لا أحد يقول كيف الشيخ يرد هذا الكلام في معنى الآية مع أنه ثبت أنه من الصحابة من أحرم بالحج من دويرة أهله، لم ينتظر حتى يأتي إلى الميقات، وأجمعوا على جواز الإحرام قبل الميقات. فكيف الشيخ يقول هذا خلاف يرد هذا؟ فنقول لا، الشيخ ما رد المشروعية والجواز، رد الوجوب، رد الوجوب، لأن هو بالوجوب يكون شاق، وهو بالوجوب يكون مخالف لتوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم للمواقيت كما في حديث ابن عباس. واضح؟ طيب.
وأما قول ابن مسعود إلى البيت فذلك واجب، وفيه تفصيل وله شروط بيانها في موضعها.
أقول كلام المصنف في الأصل صحيح، لكن ابن مسعود ما قال الكلام كذا وما له وجه، وقد بينت لكم في التعليق وجه كلام ابن مسعود. كلام ابن مسعود لما تجري تنظر فيه تتأمل فيه راح تقول في النهاية أوضح قول في الآية هو كلام ابن مسعود، لأنه راعى فيه سياق الآية. أيوة.
وأما قول مجاهد فصحيح، وأما ألا يجمع بينهما فالسنة الجمع بينهما.
طبعا قول مجاهد أن تقوم بسننها ومستحباتها، لأنه قال الثالث بحدودهما وسننهما، سير الواجبات والسنن. نقول وأتم الحج والعمرة لله، يعني آتوا بواجباته وواجباتهما وسننهما، هذا قول مجاهد وهو قول معتبر. طيب،
وأما ألا يجمع بينهما فالسنة الجمع بينهما، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه في مسائل الخلاف.
لا، هو كان ينبغي أن يعلق هنا، ينبغي أن يعلق هنا أنه وجه كلام سعيد بن جبير مع أنه خلاف كلام شيخه ابن عباس، وجهه أنه رأى ابن عمر، رأى عمر ورأى أبو عثمان أنهم كان يأمران الناس، وروي ترى عن أبي بكر ثلاثة من الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يأمرون الناس بأن يفردوا الحج عن العمرة، فتكون سفرة للحج وسفرة للحج للعمرة، وكانوا يحملوا الآية على هذا المعنى، كانوا يحملوا. فينبغي يعني يتكلم، وابن جبير ما بده يخالف الشيخ والشيء هين، لأنه مقتضى كلام ابن جبير خلاف كلام ابن عباس شيخه الذي يقضي بوجوب التمتع. ابن عباس ترى كان يرى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي يجب عليه القران، هكذا كان يرى عبد الله ابن عباس. ايوه،
واما الا يحرم بالعمره في اشهر الحج فهو التمتع، واما اتمامهما اذا دخل فيهما فلا خلاف بين الامه فيهما حتى بالغوا فقالوا يلزمه اتمامهما وإن أفسدهما، أما ألا يتجر فيهما فهو مذهب الفقراء.
إيش يقصد مذهب الفقراء؟ الصوفية الذين يرون أن تمام الحج والعمرة أن لا يشتغل بتجارة ولا ببيع ولا بشراء. فنقول يعني هذا الكلام ما كان ينبغي أن يعتبر لخلافه لنص الآية، وهكذا ينبغي للإنسان لما يريد أقوال في مسألة أن يوزن هذه الأقوال قبل إرادها. طبعا أنا ذكرت لكم ثلاثة آداب. الأدب الأول أن لا يعرض من الأقوال إلا ما له حظ من النظر. الأدب الثاني أن يصبر هذه الأقوال. الأدب الثالث أن يرجح بين هذه الأقوال، أن يرجح بين هذه الأقوال. ثلاثة آداب مهمة حينما تعرض الأقوال في المسألة، الأقوال في المسألة. طيب، أن تراعي هذا الترتيب، فلا تعرض من الأقوال إلا ما تحققت فيه هذه الصفات، إلا ما تحققت فيه هذه الصفات. هذا القول عن فقراء يعني الصوفية، هذا القول كان ينبغي للإمام أو للحافظ أو لابن العربي المالكي رحمه الله أن لا يذكره ولا يمرره هكذا، لأنه يخالف النص الصحيح، لأنه خلاف النص الصحيح. أيوة،
فهو مذهب الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة، وهو أخلص في النية وأعظم للأجر، وليس ذلك بحرام، والكل يبين في موضعه بحول الله وعونه.
طيب، هذه المسألة حبيت أعلق عليها عشان تشوفوا يعني هذه القضية في تصرف الإمام ابن العربي. طبعا احنا تكلمنا في مسألة عن تعريف الحج والعمرة، وتكلمنا في مسألة عن معنى الإحصار، وقلنا إنه الراجح أن الإحصار أحصر يشمل كل ما يمنع عن الوصول إلى البيت، سواء مرض سواء جيش سواء أمر ضياع. طبعا احنا اليوم الحمد لله كلمة الضياع صارت نادرة، لكن ممكن إنه الإنسان للطارئ ما قد يضيع في الطريق وما يصل إلا بعد انتهاء فترة يوم الوقفة، بعد يوم الوقفة مثلا تأخر طيارة تأخر السيارة، صح، ممكن تحصل أشياء. هذا كله يدخل تحت حكم الإحصار، تحت حكم الإحصار. وقلنا أحصر يشمل كل مانع، وحصر ثلاثي هو فقط للقتال والجهاد، وعلى ذلك فالآية بالأول معناها يشمل كل الأمور. تعقب القرطبي ابن العربي في قوله أن تفسير الإحصار بالجهاد فقط هو قول يعني هو القول المشهور في المذهب، وهو قول أكثر أهل المذهب. قال لا، هو فقط قول أشهر، وإلا أكثر المذهب على القول الأول. هذا كلام القرطبي في تعقبه. أنت تعرفوا أنه كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن استبطن في داخله كل كتاب ابن العربي، يعني تكاد توجد نسخة ثانية من كتاب ابن العربي داخل كتاب القرطبي، وزاد القرطبي زيادات على كتاب ابن العربي في كل موضع، أحيانا يحرر أحيانا يعلق أحيانا كذا. فمن تعليقاتي على هذه المسألة أن قال ما ذكره ابن العربي في أن المراد الإحصار بالعدو خاصة، وقال هو اختيار علماءنا، قال هو قول أشهب فقط. ابن العربي قال هو اختيار علمائنا ورأي أكثر أهل اللغة إلى آخره. قال القرطبي لا، هو قول أشهب وفقط، وأما أكثر علماء المذهب وكذا على القول الأول، وهو المتفق مع كلمة أحصرتم الرباعية الرباعية. طيب، تكلمنا عن قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نكمل المسائل في هذه الآية ثم ننتقل للمقطع الذي بعدها. مسألة قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أقول من أحرم بالحج أو العمرة ثم منعه مانع من أن يصل إلى البيت إذا كان بالحج حتى فاته يوم الوقفة، فإنه إن أمكنه يحولها إلى عمرة ويتحلل بعمرة، ويلزمه هدي، يلزمه هدي، يسمى هدي الإحصار، يسمى هدي الإحصار، خلاص يلزمه هدي. مسألة، هل يسقط عنه هذا الهدي؟ نقول نعم، ممكن يسقط عنه هذا الهدي. كيف يسقط عنه هذا الهدي؟ بأن يقول عندما يحرم، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها قال لما لا تحجي معنا، قالت أنا مريضة وأخشى على نفسي، قال حجي واشترطي، حجي واشترطي، قولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي. نقدر نحط هذا من خصائص الحج، نقدر ندخل هذا من خصائص الحج والعمرة، صح ولا لا؟ الاشتراط، هم الذين أخذوه في الاعتكاف أخذوه من هذا الباب، وفي خلاف هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف أم لا. أما هنا بالنص إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قال الإنسان عند إحرامه هذا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، نقول فقال بعد ذلك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا قد اشترط. ما هي ثمرة هذا الاشتراط؟ ما هي فائدة هذا الاشتراط؟ ماذا يرجع على الإنسان إذا اشترط عند إحرامه؟ أنه يسقط عنه دم هدي الإحصار. فإذا منعه مانع من الوصول إلى البيت وتحلل بعمرة، أو ما استطاع أن يتحلل بعمرة، جاز له أن يلقي عنه ثياب الإحرام ويرجع حل كما كان ويذبح الهدي، ويذبح الهدي فرع هذا الهدي الذي يسمى هدي الإحصار. أين يذبح؟ أين يذبح؟ ظاهر النصوص أنه يذبح في المكان الذي يحصر فيه. أي نص عندنا في هذا الباب؟ أقول لما منعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة ذبح هديه في محل إحصاره ولم يحمله إلى الحرم. ومن أهل العلم من قال يحمل إلى الحرم استعمالا لعموم قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للجواز، فلا نشترط أن يكون هديا إلى جهة أرض الحرم. نقول إن تيسر فبها، ما تيسر فاذبح في محلك، فاذبح في محلك، لأن الرسول فعل ذلك ولم يشترط في هدي الإحصار أن ينقل من أرض الحل إلى أرض الحرم، لم يشترط صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه كان يمكنه ذلك، لأنه المنطقة التي كان فيها كان ممكن يمشي شوية ويصل عن طرف أرض الحرم، ما فعل ذلك. فدل تركه لهذا أن دم الإحصار يذبح في المحل الذي كان فيه. طبعا إحنا اليوم قضية أنك تذبح في مكان كذا صايرة صعبة، لأنه ما عاد في ناس. أول لما كانوا يشوفوا أهل القبائل في الطريق والفقراء في الطريق، لما يشوفوا ناس ماشيين بهدي وحاطين عليه علامات أنه هدي صدقة وأنه للصدقة، يمشوا معاهم، امشوا خلفهم معاهم ألين يذبحوا ويأخذوا. عرفت؟ الآن ما عاد في زي كذا. فالأفضل أنك تنظر إذا ذبحت تنقل إلى مكان فيه ناس فقراء قريبين من المحل، أو توكل شخص يذبح، أو تؤخره إلى الحرم، أو تؤخره إلى الحرم. لكن إن ذبحت في هذا المحل أجزأ عنك في الأصل، لكن عليك أن تتحرى أن يقع في أيدي المحتاجين بدل أن يذهب سدى، لأنه نحن نراعي في تطبيق النص المتابعة. الرسول والقرآن صح أمرك أن تذبح في المكان الذي تحصر فيه، لكن راعي المعنى اللي كانوا هم فيه. كان المعنى الذي هم فيه الفقراء يمشي وراهم، فإذا ذبحوا في هذا المحل أخذوه على طول. لكن اليوم ما في، فين تقدر راح تذبح وتربيه؟ معناته كاني أنا أقول لك أفسد المال. لا، إما أن تؤخروا إلى الحرم، أو تعطي الناس من فقراء قريب، أو تنقلوا لفقراء قريب من المكان. خلاص. طيب، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. اسم الهدي يقع على الغنم وعلى البقر وعلى الإبل، ولا مانع أن يشترك كما في هدي التمتع والقران، أن يشترك السبعة في البقرة والسبعة في البدنة. خلاص. طيب، مسألة قوله تعالى ولا تحلق، مسألة فاتتنا، حديث ضباعة بنت الزبير اختلف فيه، هل هو حكم خاص لمن كان يخشى المرض كضباعة، أو هو حكم عام يشرع لكل من أراد الإحرام؟ نقول الأصل في أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عامة، حتى يأتي ما يخصص، حتى يأتي ما يخصص. وعليه فنحن نرى أن حكم حديث ضباعة حكم عام لكل من حج وكل من اعتمر، أن يصنع مثل هذا الشرط، فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن نسي ذلك أو ترك ذلك لا حرج عليه. يعني إن ترك ذلك عمدا مع قدرته يقول أنا ما همني، حتى لو جاي حصار رح أذبح، ما في مشكلة، لأنه هذا الذي يعني فعله الصحابة. لكن إن الإنسان فعل هذا بدون مرض يخافه وبدون حال يخافه، الذي يظهر مشروعية ذلك على الإطلاق. ممكن أن يقال ينبغي أن لا يفعل هذا الشرط إلا من كان يخشى شيء، إلا من كان يخشى شيء. ولكن الإنسان يعني أصبح اليوم هذا الأيام هذه ضعيف، وزحام الحج يعني شديد، مهما قلت إنك أنت قوي يعني أنت تخشى. شباب يحجوا والله يتعبوا أحيانا، ولذلك نحن نقول الأصل في أحكام الرسول أنها أحكام عامة، ما لم يأتي دليل يفيد التخصيص، ونبقى على هذا المعنى. نعم. مسألة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أقول هذه الآية، هذا المقطع من الآية فيه بيان أمور. المسألة الأولى، ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ الحلق استئصال الشعر من أصله بالموس، والتقصير قص طرف الشعر، قص طرف الشعر، إما قدر الأنملة، إما أكثر، إما أقل، ما مهم، المهم أنك لا تستأصله من أصله. فرع على هذه المسألة، ولذلك حلق الشعر ممكن بالموس وممكن بالمكينة على درجة صفر، هذا زي الحلق، زي الحلق، لأنه يستأصل الشعر من أصلها، فالمكينة على درجة صفر هي كالحلق، هي كالحلق، لأن الشعر فيها تستأصل من أصلها. طيب، أيهم أفضل، الحلق أو التقصير؟ نقول الأفضل هو الحلق، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال في الثالثة والمقصرين. فدل ذلك على فضيلة الحلق، على فضيلة الحلق. وكان بعض السلف يطيل شعره ولا يريد أن يحلقه إلا في نسك، فيأتي بحج أو عمرة فيحلق شعره، فيحلق شعره فرع. من لم يكن له شعر يسقط عنه حكم، يعني أصلع ما عنده شعر، نقول يسقط عنه الحكم، يسقط عنه الحكم بسلامتكم، كمن ليس له يد أو من ليس له قدم، فهذا يسقط عنه غسل هذه اليد. قال بعض أهل العلم يمرر عليها الموسى، نقول لهذا نظر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، نقول لهذا نظر. أي طلال والنص أحسن من النص. وطلال يقول ورد أثر عن ابن عمر أنه مرر الموس، أنه مرر الموس. عموما تمرير الموس حتى لو ما جاء الأثر يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم. بس دحين الآية عن الرؤوس ما نبغى نذكر اللحية. بعدين نجيب عند آية فإذا قضيتم تفثكم، التفث حينما نتكلم عن موضوع التفث. طيب، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نقول هذه الآية تنص على أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ من شعره إذا أحرم، لا يأخذ من شعره إذا أحرم حتى يذبح الهدي إذا كان عليه الهدي، إذا كان عليه الهدي. ومن الذي عليه هدي؟ نقول المتمتع والقارن، المتمتع والقارن، فيذبح الهدي ثم بعد ذلك يقصر. الرسول عليه الصلاة والسلام ترتيب أعماله في اليوم العاشر أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. طيب، في هذا اليوم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلقت قبل أن أنحر، قال افعل ولا حرج، قال رميت قبل أن أحلق، قال افعل، قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يصير قوله تعالى في هذه الآية حتى يبلغ الهدي محلة للاستحباب وليس للوجوب. من فين أخذنا هذا؟ من فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم، من فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم، ذكر الحلق ولم يذكر التقصير، فهل يجوز للمحرم أن يقصر ولا يحلق؟ نقول لا يجوز للمحرم، لا يقصر ولا يحلق. أما الحلق بنص الآية، أما التقصير فهذا مأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لا الحلق ولا التقصير لمن يحرم، لا يقصر من شعر رأسه بعد إحرامه، يبقى على حاله. مسألة حتى يبلغ الهدي محله، ما هو محل الهدي؟ الحرم، الحرم هذا محل الهدي. طب هل يجوز أن يذبح في منى؟ نعم، لأنها من الحرم، منى من أرض الحرم، منى ومزدلفة من أرض الحرم. الرسول قال نحرتها هنا ها هنا، ومنى وفجاجها كلها منحر، وفي حديث آخر قال ومكة وفجاجها كلها منحر، فمكة ومنى كلها محل حرم. والمراد هناك مكة كانت في ذاك الوقت مكة أرض الحرم، في داخل الحرم، أما اليوم مكة أوسع من الحرم، النورية خارج الحرم، جزء من الشرائع خارج الحرم، الحسينية جزء منها خارج الحرم، فمكة ليست كلها الآن حرم، في جهات مكة أوسع من الحرم وفي جهات مكة دون الحرم، يعني من طريق جهة الغرب من طريق جدة مكة دون الحرم، لكن من الشمال والجنوب مكة أوسع من الحرم، من جهة الشرق مكة أوسع من الحرم، لأن الشرائع تعتبر من مكة وهي أوسع من الحرم. المقصود أنك داخل أرض الحرم. طيب، مسألة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أقول هذه الآية يسميها العلماء آية الترفه، آية الترفه، والحكم اللي فيها يسميه العلماء حكم الترفه. وهذه الآية، هذا المقطع من الآية، سبحان الله، هذا المقطع من الآية كل أحكام محظورات الإحرام مأخوذة منه، فهي أصل هذا المقطع، أصل في أحكام محظورات الإحرام. طبعا محظورات الإحرام غير قضية ترك الواجبات، عندنا في الإحرام واجبات يجب أن نفعلها، وعندنا أمور محظورة يجب أن نجتنبها، مثل الطيب، حلق الشعر أو تقصيره، النكاح، نكاح عقد النكاح ونحو ذلك، مثل لبس المخيط، مثل لبس المخيط، تقليم الأظافر، نتف شعر الإبط، حلق شعر العانة تكرمه، نحو ذلك من الأمور اللي يسميها إيش محظورات. من ارتكب محظورا حكمه يختلف عن حكم من ترك واجب. من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام حكمه أنه يخير بين ثلاثة أمور. ما هي هذه الثلاثة أمور؟ صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. شوفوا الآية، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام ثلاثة أيام، الصدقة إطعام ستة مساكين، النسك ذبح شاة. إيش ما ارتكبت من محظورات الإحرام اللي ذكرناها هذه، عليك أن تفعل هذه الأمور، عليك أن تفعل هذه الأمور. يعني لو فرضنا أنه إنسان بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الإفاضة وبعد السعي ولا زال عليه الرمي وكذا جامع، يجوز ولا ما يجوز؟ ما عليه مشكلة، هذا ما صار من محظورات الإحرام، خلاص. لكن لو بعد يعني الوقوف وبعد كذا رمي جمرة العقبة وقبل الطواف جامع، نقول ارتكبت انت محظور من محظورات الإحرام، ايش كفارتي؟ كفارة الترفو، اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او. اذن هذه مسألة، مسألة. اذن هذه الآية فيها كفارة محظور الإحرام من يرتكبه وهو على التخيير، وهو على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة. طيب، مسألة. ظاهر الآية، ظاهر المقطع هذا، إنه هذه الكفارة لحلق الشعر ولا لقتل الحشرات هوام الرأس؟ ها، من العلماء من فهم أن الحكم للأمرين، من العلماء من فهم أن الحكم للأمرين، فاستدل بهذه الآية على أنه ينبغي للمحرم أن يتجنب قتل الحشرات والهوام إلا ما كان مؤذيا، إلا ما كان مؤذيا، فما لا يؤذيك لا تقتله بعدا. فبعضهم كره أن يخرج القرادة عن الجمل، قال لأنك أنت محرم وهذا ما يؤذيك، إذ الجمل ما لك صلاح. إيش الحكمة؟ يقول لأن الله أمر من حلق شعره وفيه هوام بهذه الكفارة، والكفارة لمجموع الأمرين، لمجموع الأمرين. لكن ظاهر الآية لا يساعد هذا، ظاهر الآية يساعد أن الحكم إنما شرع هذه الكفارة، يعني إنما شرعت من أجل حلق الشعر. مسألة، من احتاج للحجامة في رأسه وحلق مكان الحجامة، هل يدخل في الآية؟ نقول الظاهر أنه لا يدخل في الآية، فإنه ثبت أن الرسول أنه احتجم وهو محرم، ولم يثبت أنه أخرج شيئا من هذه الكفارة. فمن حلق شيئا من رأسه من أجل الحجامة احتاج لها وهو محرم لا حرج عليه في ذلك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مسألة، هذا المقطع من الآية كان سبب نزول قصة كعب بن عجرة، كعب بن عجرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به والقمل يتطاير على رأسه وعلى وجهه، مر فقال له الرسول: لم أكن أعلم أن هوام رأسك قد بلغ منك هذا، فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أذبح شاة واحلق شعر رأسك، واحلق شعر رأسك، أو قال احلق شعر رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أذبح شاة أو أذبح شاة. فرع، كيف كانوا يتجنبوا هوام الشعر لما يأتوا إلى الحج والعمرة والشعر بهذه الطريقة؟ إيش كانوا يفعلوا؟ يفعلوا التلبيد، يلبدوا الشعر بالصمغ أو بالعسل أو بالشمع ذائب، يلبدوه بحيث أن الشعر مثل اليوم الجلي، بدي أقول الجلي، مثل اليوم الجلي اللي يحطوه في الشعر حتى يثبتوه. يا شيخ مثل اليوم الجلي، فالجلي باقي 16 دقيقة، الجلي مثل التلبيد سابقا كان بالعسل أو بالصمغ بالغرة أو أحيانا بالشمع الزائد يحطوه بحيث أنه الشعر يبقى على حاله وما عاد يصير متناثر ويصير ما يقدر الهوام يمكث فيه، ما يقدر الهوام يمكث فيه من القمل وغيره، من القمل وغيره. طيب، مسألة، بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أن حكم الإحصار لا يتعلق بالمرض، قال لأنه ذكر المرض وذكر هذا الحكم فيه على خلاف الإحصار، لأنه الله يقول في هذه الآية: فمن كان منكم مريضا، فمن كان منكم مريضا، ولكن هذا القول يعني لم يعتبره أهل العلم، قالوا هذا مسألة وحكم وهذه مسألة وحكم. مسألة، قوله في الآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قوله فمن تمتع، مسألة، قوله فمن تمتع، التمتع في هذه الآية وفي لغة الصحابة يطلق على القران ويطلق على التمتع المعروف. طيب ما وجه ذلك؟ قالوا لأن القران يتمتع فيه صاحبه بأن يجمع بين النسكين في سفر واحد، فيصير وجه تسمية القران تمتع زي التمتع الآخر. احنا نظن أن التمتع هو أنه يحل من العمرة الحل كله حتى يأتي الحج، هم يقول لك لا، هذا تمتع لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد. ولذلك تجد بعض الصحابة يقولون: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتعا، يريد قارنا، يريد قارنا، لأنه في لغتهم يطلقون التمتع على ما نسميه نحن اليوم اصطلاحا القران، القران. فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج، أي من جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فعليه الهدي، فعليه الهدي اللي احنا نسميه هدي التمتع والقران. وهذا ثاني دم الآن تذكره الآية، أو ثالث دم تذكره الآية من الأشياء التي تتعلق بالحج. ذكرنا في الآية دم الإحصار، ثم ذكرنا على التخيير دم محظورات الإحرام، والآن ذكرت الآية دم هدي التمتع والقران. خلاص، مسألة، احنا نقول انه التمتع ان يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. طب افرض لو واحد سافر الى مكة، سافر الى مكة واتى بالعمرة في غير اشهر الحج، هل يكون متمتعا؟ اذن اضيف، هو متمتع لانه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد في اشهر الحج، في اشهر الحج. اذن ثاني شرط للتمتع ان يكون اتى للعمرة مع الحج في اشهر الحج في نفس السفر. طيب افرض انه جاء في اشهر الحج وجاب عمره وقال ما ابغى اسوي حج، من السنه الجايه راح اسوي حج وراح اجلس في مكه، هل يكون متمتع؟ اذا نضيف قيد اخر، كلمه على الهامش، انا الان بدي اساعدكم تفهموا من فين العلماء جابوا شروط دم التمتع، من فين العلماء جابوا شروط وجوب دم التمتع. خلاص هذه الطريقه بسويها عشان تفهموا كيف جاء. طيب احنا بنقول الان انه لو جاء في اشهر الحج وجاب عمره وانتظر وما حج هذه السنه، حج من السنه الجايه، هل يكون متمتعا؟ لا. ليش؟ لانه اذا كان يكون متمتع لابد ان تكون عمرته وحجه من نفس العام في نفس الاشهر. اذا نضيف، اذا التمتع من جمع بين الحج والعمره الشرط الاول في سفر واحد وادى العمره مع الحج في اشهر الحج من عامه نفسه، من عامه نفسه. خلاص. طيب لو أدى العمرة عن إنسان ميت، أو أدى العمرة عن نفسه والحج عن إنسان ميت أو إنسان عاجز لا يرجى برؤه، أدى الحج، هل يعتبر متمتع؟ من العلماء من اعتبره متمتع، ومن العمرة من العلماء من لم يعتبره متمتع. فمنهم من اشترط أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد، ومنهم من لم يشترط ذلك. فمن اشترط يضيف هذا شرط، يقول لابد في التمتع حتى يجب دمه أن يكون الحج والعمرة عن نفس الشخص سواء هو أو آخر. واضح؟ هذه شروط وجوب دم التمتع، هذه شروط وجوب دم التمتع. إيه الشرط الخامس؟ لا استني، ها إيش يقول؟ أي هذا خليها أخرها. أيوة، أن لا يكون من أهل مكة، لأن الله في الآية نفسها ذكر حاضر المسجد الحرام أنه لا يجب عليهم. إذن هذه كم شرط؟ طيب جاء وسافر وسوى العمرة ثم رجع إلى المدينة، ولما جاء الحج أحرم من الميقات إلى مكة، أو رجع سافر لأهله ورجع، هل يظل متمتع او لا يظل متمتع؟ نقول ما دام خرج بعد العمره واحرم من الميقات او رجع الى بلده، فانه هنا لم يحصل منه انه جمع بين النسكين في سفر واحد. ولذلك نقول هذا وان اتى بالعمره والحج في عام واحد في اشهر الحج عن شخص واحد ولم يكن من حاضر المسجد الحرام الا انه لا يكون متمتعا. ليش؟ لأنه في حقيقة الحال أفرد العمرة بسفر والحج بسفر. عرفتوا ليش العلماء قالوا هذه الشروط؟ هذه شروط وجوب دم التمتع، هذه شروط وجوب دم التمتع. طبعا أهل العلم في بعض هذه الشروط نزاع، الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول إن جمع بينهما في سفر واحد وخرج وعاد إلى الميقات وأحرم منه للحج، يقول أنا أتوقف في أنه يخرج عن وصف التمتع إلا أن يعود إلى بلده، إلا أن يعود إلى بلده. ففي نزاع في هذه القضية، لكن الأصل في الكلام هو تفسير التمتع بأنه أن يجمع بين النسكين في سفر واحد في عام واحد عن شخص واحد ولم يكن من حاضري المسجد الحرام. هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها يسموها شروط التمتع، شروط التمتع. طيب خلاص، أنا أريد أتوقف الآن ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وصلي اللهم على محمد. في أسئلة في شيء؟ طيب، هي سلام عليكم.